بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الأركان التي بني عليها الإسلام نستطيع حين نستقرئها أن نجد في بعضها ما يمكن أن يفعل من بشر لبشر، كشهادة أنه المتفوق المتميز، وكالظهور بمظهر الخضوع والخشوع والثناء والتحميد، وكإعطاء الهدايا للأقارب، وكالتردد على مقارهم إعلانا للولاء في كل وقت. ولكننا لا نجد من فعل البشر في البشر ما يمثل قضية الصوم. لم نجد إنسانا تقرب لإنسان بأنه يقول سأصوم لك شهرا أو أسبوعا أو يوما. تلك عملية لم تحدث من بشر لبشر، لأننا حينما تعرضنا لها سابقا في شرح أركان الإسلام قلنا إن العملية الصيامية التي يتقرب بها بشر لبشر لم تأتي. لماذا؟ لأنها تضيق من حريات المتقرب إليه بالصوم. فإذا قلت لإنسان سأصوم لك يوما، معناها أنك تتطلب منه أن يظل ناظرا إليك، وأن تكون أنت بمرأة منه، بحيث يتأكد من صدق قولك إنك قد صمت له. وإلا فما الذي يدله على أنك صادق إن لم يكن قد رآك ممتنعا عن الطعام وعن الشراب تمجيدا له؟ إذن فعملية الصيام عملية لم يتقرب بها بشر لبشر. إذن فقول الله كل عمل ابن آدم له، أي من الممكن أن يتقرب بشر لبشر بمثل ما أردت من أركان الإسلام، إلا الصوم فإنه لا يتقرب به أبدا إلا إلي أنا، ما تقرب بشر إلى بشر بمثل هذا العمل. وأيضا فلأن الصوم امتناع، أي سلب أشياء، يعني لا تأكل لا تشرب لا تصنع كذا، مش إيجابية يعني اعمل كذا أو ففيه فرق بين التعبد بأمر سلبي والتعبد بأمر إيجابي. ولذلك قالوا الصيام هو الامتناع عن الأكل وعن الشرب، يعني عن شهوتي البطن والفرج طيلة يوم رمضان، امتناع أمر سلبي. وما دام هذا الأمر السلبي، من الممكن أن تسلب شيئا عن نفسك وأنت في غير حاجة لأن تسلبه، لكن في الإيجابية بتدخل شيء في نفسك يبقى أنت في حاجة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما جاء فقننا كادرا للجزاءات قال الحسنة بكذا بعشرة أمثالها إلى 700 درجة أو تزيد، لم يجعل للصوم شيئا من هذا، وقال الصوم ده قرار إلهي، بقى ده جزاء إلهي، يعني كل شيء مقنن له جزاء إلا الصيام. إذا ليه؟ قال لك لأن الصيام ده نية الإخلاص فيه مش ممكن حد يقدر يشوفه أبدا. فالحق سبحانه وتعالى قال إلا الصيام فإنه لي أنا وأنا أجزي به. يبقى إذن يجب أن نفهم أن كل عمل ابن آدم له يعني لصالح. ولذلك قلنا أن الذين لا يؤمنون بإله كان يجب أن ينظروا إلى من آمنوا بإله لينظروا تعاليم الله لمن آمن به وينفذوها، لأنها تعود عليهم بصالح لهم. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى قول الرسول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعطينا شيء من المخالفات التي نشهدها. إزاي؟ يجي مثلا الحديث الآخر يقول لك إيه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف رائحة، ورائحة متغيرة، والرائحة المتغيرة دي تمثر منها النفس، بعد ذلك ينقلها الله من شيء تنفر منه النفس إلى شيء تستطيبه النفس، وقل عند الله كريح المسك الله. إذن فالمقاييس بالنسبة للحق غير مقاييس الناس اللي هم الخلق. حق سبحانه وتعالى يقول لك كل شيء تفعله أنت فللناس فيه مقاييس وللحق فيه مقاييس. فمقاييس الحق فيه أن الخلوف الذي وهو تغير الفم حين تتأذى أنت منه وحين يتأذى منه من يلامسك أو من ينافسك، نقول له لا، المقياس عند الله غير ذلك. فكأن الامتناع لا تعتقده امتناعا وإنما هو إيجاب، لأنه منع مادة وأوجب شفافية، أوجب صفاء، أوجب إخلاص، أوجب ترقيق قلب. إذن فقد يكون العطاء من ناحية السلب كما جاء المسك من ناحية الخلوف. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يتجلى علينا فيقول أنني سأعطي الصائم فرحتين اثنين. الفرحة الأولى حين يفطر، الفرحة الثانية حين لقاء ربه. حين يفطر بيفرح، لماذا؟ يظن الناس أن الفرح إنما نشأ من ناحية إقباله على ما هذه نظرته المادية، ولكن الصائم حين يفطر يفرح لأن الله أقدره على أن ينفذ أمره. ولذلك قلنا سابقا أنك إذا قارنت بين اثنين، واحد صام وواحد غش في صومه، تظاهر أنه صائم أو علم أنه غير صائم، وبعد ذلك اجتمعوا على فطر في انتظار أذان المغرب ليفطر، انظر إلى البهجة في فطر الصائم وإلى الغم والكرب والكآبة عند غير الصائم، تجد أن هناك فرحة كده ساعة الصائم كده ما يسمع الله أكبر ويقبل على الشيء، على جرعة الماء أو على التمرة أو على ما يجرح به صيامه. وانظر إلى الآخر تجد الوجه بتاعه متغير ومتلبد، نظراته مش طبيعية، امتداده إلى الأشياء التي يتناولها غير طبيعي. ليه؟ لأن الآن وجد وقت الحصر، أهدى صام وبعد ذلك اكتسب رضوان ربه واكتسب تنفيذ أوامر ربه، وده خادع أو جاهر بالصوم ولذلك ملهاش لذة. فأشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل فرحة الصائم عند فطره مؤزنة بأنه ما دام قد صدق في هذه الجزئية التي تتكرر عند الفطر وفرح لأنه أفطر، سيكون على ثقة بفرحته يوم لقاء ربه، لأن لقاء الرب في تلك في لحظة اللقاء تجميع لكل هذه الفرحات في أيام رمضان كلها وفي الرمضانات التي استطاع أن يصوم فيها إلى الله. الحق سبحانه وتعالى يريد منا في هذا الصوم كما ذهبنا وتركنا أشياء هي قوام حياتنا، يريد الله سبحانه وتعالى أن يعودنا الهجرة إليه. وما دام يعودنا الهجرة إليه لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أمرنا بأن نصوم بالنهار، بل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن لنا من أمور العبادة ما نقيم الليل فيه، فسن رسول الله قيام ذلك اليوم. لماذا؟ حتى يأنس الإنسان بالسلب الذي أراده الله وبالعطاء الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم له في قيام الليل. هنا برضو وجدت في النشرة تشكيك في هذه الناحية، يقول إن رسول الإسلام قد قال إن الله فرض عليكم صياما وسننت لكم قيامة، سننت لكم قيامة، فكأن الرسول بيجيب تشريعات من عنده، كأن الرسول يأتي بتشريع. هذا ما قالوا، الرسول رسول الإسلام يأتي بتشريعات من عنده، مش مبلغ أمين. نقول له أنت لو لاحظت أن مما آتاه الله للرسول، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى ترك لرسول الإسلام أن يشرع، ولكن الفرق بين تشريع رسول الإسلام وتشريع الله أن من التشريع ما يلزم به رسول الله إن كان بيانا لما أنزل الله، وتشريع إن فعلته أسبت وإن لم تفعله لم تعاقب. هذا معنى سننته. ولذلك يقول هم في النشرة أيضا يقولون رسول الإسلام يسن كذا ويسن كذا، وبعد ذلك يقولون هذا فرض مع أن الرسول هو الذي سن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع الزكاة، الرسول هو الذي شرع مناسك الحج والهوى وإلى آخره، ومع ذلك يقولون هذا مما افترضه رسول الله. وإلى لقاء آخر نستقبل إن شاء الله مواجهات خصومنا حتى نرد عليها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.